أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن سيد العرواة قدس سره في الجزء الأول صفحة 151 أفاد أن الخطأ في مقام الامتثال على قسمين: التقييد والتخلف في الداعي. ومثل له بما إذا توضأ المكلف قاصدا الوضوء التجديدي مع أنه كان مخاطبا بالوضوء الرافع للحدث، فما قصده هو امتثال الأمر بالوضوء التجديدي، ولكن ما خوطب به هو الأمر بالوضوء الرافع للحدث. ففي هذا الفارض، هل كان قصد الوضوء التجديدي من باب التقييد، أم كان قصد الوضوء التجديدي من باب الداعي؟ والفرق بينهما أن المراد بالتقييد قضية شرطية، وهي أن المكلف يبني في نفسه على أنه لا يمتثل الأمر بالوضوء إلا إذا كان الوضوء تجديدياً، فإذا بنى في نفسه على هذه القضية الشرطية أن لا امتثال له للأمر بالوضوء إلا إذا كان الوضوء تجديدياً، وقد تبين أن الخطاب بالوضوء الرافع للحدث للتجديدي فوضوءه باطل، فإنما قصد امتثاله لم يخاطب به، وما خوطب به لم يقصد امتثاله. بينما إذا كان على نحو الداعي، أي أن المكلف قاصد امتثال الأمر الواقعي بالوضوء، غاية الأمر أنه اعتقد أن الأمر الواقعي أمر بالوضوء التجديدي، لا أنه ربط الامتثال بالوضوء التجديدي، وإنما لأنه اعتقد أن الأمر الواقعي أمر بالتجديد نواه في مقام الامتثال، فالوضوء حينئذ صحيح لأنه قصد امتثال الأمر الواقعي،
وإن أخطأ في اعتقاده، والخطأ في الاعتقاد من باب تخلف الداعي. وسيد المستمساك قدس سره في الجزء الثاني من المستمساك صفحة 303، وافق سيد العروة في الجملة ولكن خالفه في أمرين. الأول أن تعريف التقييد بالقضية الشرطية أمر مشترك بين التقييد والداعي في بعض الصور، أي كما أن التقييد مرجعه إلى قضية شرطية وهي قول المكلف لا أمتثل الأمر بالوضوء إلا إذا كان أمرا بالتجديد، فالداعي أيضا إذا كان منحصر يعني لا يوجد داع غيره هو كذلك. فلو فرض أن المكلف ليس له داع للوضوء إلا إذا كان تجديديا، فإن مرجع الداعي المنحصر إلى قضية شرطية أيضا، وهي أنه لا داعي عندي لامتثال الأمر بالوضوء إلا إذا كان وضوءا تجديديا. فتعريف التقييد بقضية شرطية تعريف بأمر مشترك بين التقييد وبين الداعي المنحصر، لذلك لا بد من تعريف آخر، وهو أن يقال إن الداعي سابق رتبة على الإرادة، بينما القيد دخيل في متعلق الإرادة، أي أن المكلف إذا التفت إلى الأمر بالوضوء فلا بد أن يبدأ الداعي أولاً، حيث إن الداعي علة غائية للعمل، والعلة الغائية هي التي توجب قدح الإرادة وحصول الإرادة، فإذا حدث الداعي بأن قال المكلف غرضي من الوضوء التجديد أي امتثال الأمر بالوضوء التجديدي، حصلت الإرادة، فإذا حصلت الإرادة فيأتي السؤال ما هو متعلق الإرادة؟ إذن الداعي سابق على الإرادة لأنه العلة الغائية للعمل، بينما القيد وصف يأخذه المكلف في متعلق الإرادة، فيقول ما هو الوضوء الذي أريد صنعه وإيجاده؟ هنا أي وصف يؤخذ في الوضوء فهو قيدون. لا يصح تعريف القيد بالقضية الشرطية، بل يقال القيد وصف في المدعو إليه، بينما الداعي علة غائية للإرادة. الأمر الثاني أن سيد العروة قدس سره أفاد أن الوصف متى ما كان على سبيل التقييد فالوضوء باطل، ولكن هذا ليس تاما على إطلاقه، بل القيد تارة يكون على نحو وحدة المطلوب، وأخرى يكون على نحو تعدد المطلوب. فإن كان القيد على نحو وحدة المطلوب فكما أفاد في العروة، فلو فرض أن المكلف قال الوضوء حصص، الوضوء لغاية مس المصحف، الوضوء لغاية الصلاة، الوضوء لغاية مثلا ركعتي تحية في المسجد، أنا لا أريد من الوضوء إلا حصة خاصة، الوضوء التجديدي. هنا يأتي كلام سيد العروة، حيث إن المكلف قصد حصة خاصة فيقال ما أمر به وهو الوضوء الرافع للحدث لم يمتثل، وما امتثل وهو الأمر بالوضوء التجديدي لم يخاطب به. أما إذا كان القيد على نحو تعدد المطلوب، بمعنى أن هناك إرادتين ومرادين لا إرادة واحدة، أي أن المكلف في مقام الامتثال أراد امتثال الأمر بالوضوء، هذه إرادة، وأراد أن يكون الوضوء الممتثل وضوءا تجديديا، فقد صدرت منه إرادتان ومرادان، وبالتالي كيف يقال بأنه لم يقصد امتثال الأمر الواقعي؟ والحال بأنه في الإرادة الأولى قصد امتثال الأمر الواقعي بالوضوء، إلا أنه ضم إليها إرادة أخرى وهي إرادة التجديد، وتخلف الإرادة الثانية غير ضائر ما دام قد قصد امتثال الأمر الواقعي بالإرادة الأولى. لكن سيدنا الخوئي قدس سره ذكر أن التقييد لا يعقل أصلا في مقام الامتثال، فكل ما ذكر في كلمات الأعلام من أن الوصف تارة على سبيل التقييد وأخرى على سبيل تخلف الداعي تقسيم لا وجه له، بل دائما تخلف الوصف هو من باب تخلف الداعي، وبيان ذلك بشكل مفصل أفاده في الجزء الأول من موسوعته صفحة 261 حيث أفاد هناك أن الأقسام في المقام ثلاثة: العناوين القصدية والأمور الاعتبارية والأمور الخارجية التكوينية. القسم الأول: العناوين القصدية، وهي الحقائق المتقومة بالقصد، بحيث لو لم تقصد لم تقع. ففي مثل هذا القسم لا مجال للتقسيم أصلاً، بأن يقال تارة تقييد وتارة داعي، بل على أي حال لا يقع الامتثال إلا بالقاصد. نذكر مثالين. المثال الأول: إذا اعتقد دخول الزوال فأتى بصلاة الظهر بقصد الأداء، ثم انكشف أن الزوال لم يدخل أصلاً وأن تمام الصلاة وقعت قبل الزوال، فهنا لا تقع الصلاة لا أداءً ولا قضاءً، حتى لو كان مخاطباً بقضاء الظهر لا تقع. أما أنها لا تقع أداء لعدم دخول الزوال، وأما أنها لا تقع قضاء فلأنه لم يقصد عنوان القضاء، والقضاء عنوان قصدي متقوم بالقصد، وهو لم يقصده لا تفصيلا ولا إجمالا. فلا فرق حينئذ بين أن يقال قصد الأداء من باب التقييد، قصد الأداء من باب الداعي. أصلا هذا التقسيم لا وجه له، لأن ما أمر به حقيقة متقومة بالقصد، والقصد لم يحصل. فلا فرق بين التقييد والداعي في البين، أصلا لم يمتثل الأمر. المثال الآخر: لو أن شخصا اعتقد عدم دخول الفجر فصلى ركعتي الشافع، ثم انكشف أن الفجر قد دخل قبل ساعة وأنه لا أمر بركعتي الشافع، لم تقع الركعتان لا فجرا ولا شفعا. أما أنها لا تقع فجرا فلعدم قصد صلاة الفجر لا تفصيلا ولا إجمالا، وأما أنها لا تقع شفعا فلخروج وقت صلاة الشافع. إذن العناوين القصدية لا معنى للتفصيل فيها بين التخلف على نحو التقييد أو التخلف على نحو الداعي، هذا التقسيم لا وجه له. القسم الثاني: الأمور الاعتبارية، كالاشتراطات والتقييدات في باب المعاملات، وهنا ذكر قدس سره أن الصور ثلاث. الصورة الأولى أن يقيد المكلف المعاملة بأمر لا ربط له بالمعاملة أصلا، بل هو أمر خارج عن إطار المعاملة. مثلا إذا اشترى سيارتان بقصد أن يربح من ورائها، فقال أنا لا أشتري السيارة إلا إذا كانت سيارة مربحة، فاشترى السيارة ولم يربح شيئا من ورائها، والمعاملة صحيحة والتقييد والداعي ما وجه له، سواء كان تقييد داعي بالنتيجة، لأنه ربط المعاملة بأمر لا دخل له في المعاملة أصلا، إذ الربح وعدم الربح أمر أجنبي عن معاملة الشراء، فهذا فليكن من باب تخلف الداعي، بأن يقول الإنسان هذا من باب تخلف الداعي. على أي حال اعتبر داعيا اعتبر قيدا، المعاملة صحيحة لأن ما وصفت به المعاملة أمر أجنبي عن إطار المعاملة. الصورة الثانية أن يكون متعلق المعاملة كليا، وقد وصفه بوصف معين. ركزوا على هذه النقطة لأنها سننطلق منها لمناقشة السيد الخوئي قدس سره في الدرس القادم، وهي أنه إذا فرض أن متعلق المعاملة أمر كلي، كما إذا اشترى من صاحب المكتبة دورة المكاسب على أن تكون طبعة النجاف، ثم انكشف أنها مثلا طبعة قوم أو بيروت، فيقول هنا قدس سره المعاملة صحيحة وتخلف الوصف لا يوجب بطلانا ولا خيارا ولا محال، يرجع الوصف إلى التقييد. لما؟ لأن متعلق المعاملة أمر كلي، كلي كتاب المكاسب، أي أن المشتري ملك على ذمة البائع أمرا كليا وهو كتاب المكاسب، ووصفه بأن يكون من طبعة النجاف، فإذا سلمه الكتاب بطبعة بيروت فإن البائع لم يوفي الدين الذي عليه، وهو كلي كتاب المكاسب الموصوف بكونه بطبعة النجاف. البيع صحيح ولا خيار له، لأنه لم يكن هناك شرط بل كان هناك قيد، قيد للمبيع، فالوصف هنا لا محالة تقييد وليس من باب الداعي، لأن المفروض أن المبيع كلي والكلي يصدق على كثيرين، فأي وصف يلحق به يوجب تضييق دائرته في الانطباق، فلا محالة يكون الوصف من باب التقييد ولا محل للداعي هنا. الصورة الثالثة أن يكون الوصف من باب الاشتراط، لأن المبيع جزئي وليس كلي، كما إذا قال اشتريت منك هذا الكتاب الذي بين يديك على أن يكون من طبعة النجاف. فهنا يقول السيد الخويخ لا معنى للتقييد في المقام، إذ المفروض أن المبيع جزئي وهو هذا الكتاب المتشخص خارجاً، والتشخص يساوق الجزئية، والجزئي لا يقبل التقييد، لأن التقييد فرع السعة حتى يكون التقييد موجباً للضيق، والجزئي لا سعة فيه، إذ لا يصدق إلا على ما أشير إليه خارجاً وهو هذا الكتاب. إذن لا محالة لا تقييد في المقام. فإذا لم يكن تقييد كان من باب التعليق. وما معنى أن يكون من باب التعليق؟ نذكر هنا ثلاثة أنحاء للتعليق. النحو الأول أن يعلق المنشأ على أمر خارجي غير حاصل، بأن يقول ملكتك الكتاب، هذا الكتاب المنشأ هو الملكية، ملكتك هذا الكتاب على أن يكون من طبعة النجاف، تبين أنه ليس من طبعة النجاف. هنا التعليق ممكن مع أنه جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، لكنه يقبل التعليق، إلا أن التعليق مبطل للمعاملة، حيث قام الإجماع على أن التعليق مبطل للعقود، وهذا عقد علق فيه المبيع على المنشأ على أمر خارجي، كان التعليق مبطلا له، وإلا فهو ممكن. التعليق هنا ممكن لكنه مبطل للعقد. النحو الثاني، يا دقيقتين تحملوها وبعدين. النحو الثاني أن يكون المعلق التزامه بالمعاملة للمنشأ في المعاملة. في القسم الأول علق نفس المنشأ وهو الملكية، قال الملكية معلقة على أن يكون الكتاب من طبعة النجاف، تعلق الملكية، قلنا هذا التعليق مبطل. النحو الثاني لم يعلق المنشأ وإنما علق التزامه بالمعاملة، قال التزامي بهذه المعاملة وعدم رجوعي فيها معلق على أن يكون الكتاب من طبعة النجاف. يعني لو تبين أن الكتاب ليس من طبعة النجف فلا، مو فلا معاملة، فلا التزام لي بالمعاملة، يعني يمكن أن أرجع فيها، وهذا مرجعه إلى اشتراط الفاسخ عند عدم توفر الواسخ، شرط صحيح. النحو الثالث أن يعلق المبيع على التزام المقابل التزاما فعليا، بأن يقول بعتك هذا الكتاب مثلا، لنفترض في البيوع أو في المعاملات التي لا خيار فيها حتى تظهر الثمرة، مثل النكاح، النكاح لا خيار فيه، فإذا قالت الزوجة لزوجها أنها زوجته نفسها بمهر كذا على أن لا يمنعها من العمل أو لا يمنعها من الخروج من الدار مثلا. ليس مرجع الاشتراط هنا إلى الفسخ، لأن النكاح لا فسخ فيه، النكاح معاملة بتية شرعا لا فسخ فيها. إذن مرجع التعليق والاشتراط هنا إلى وجوب العمل بالشرط تكليفا لا أكثر. فكأن الزوجة قالت أصل العلقة النكاحية بين الزوج والزوجة معلقة على الالتزام الفعلي من قبل الزوج بأن لا يمنعها من الخروج من البيت، فيجب عليه تكليفا الوفاء بالشرط وإن لم يترتب خيار على التخلف. في الأنحاء الثلاثة، هذا الذي نريد أن نصل إليه، في الأنحاء الثلاثة صار الأمر قابلا للتعليق، أي أن التعليق ممكن. لما؟ لأن المعلق في الأنحاء الثلاثة أمر اعتباري وليس أمرا تكوينيا خارجيا، لأن المعلق إما المنشأ وهو أمر اعتباري أو الالتزام بالمعاملة وهو أمر اعتباري إنشائي. بما أن المعلق أمر اعتباري وليس أمرا خارجيا والأمر الاعتباري يقبل التنجيز والتعليق، لذلك صار قابلا للتعليق. ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.